أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 36 وسلموا. تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر. الولاية من قبل السلطان الجائر من الأمور المحرمة. ما المقصود بالولاية من قبل السلطان الجائر؟ هي تولي الأعمال له، سواء كان الإنسان واليا على منطقة من قبل هذا السلطان الجائر، أو كان مسؤولا عن وظيفة مركز مهم من قبل هذا السلطان الجائر. يقول ماذا؟ هذا الفعل حرام إلا مع القيام بمصالح المؤمنين. بأن ماذا؟ بأن يقضي حوائج المؤمنين وينجز حوائجهم ويدفع عنهم البلاء مثلا أو ما شابه ذلك. طب والشرط الثاني أن لا يرتكب ما يخالف الشرع المبين. طب يقضي حاجات المؤمنين من جهة لكن يظلم غيرهم من جهة أخرى، أيضا هذا حرام. إذا لا بد من ماذا؟ لا بد من توفر شرطين: أن يقضي حاجات المؤمنين وأن لا يخالف الشرع المبين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين. بعد ذلك يقول: ويجوز أيضا ولاية الجائر حتى مع عدم هذين الشرطين، لكن مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية، يقول له تولى الأمر الفلاني فيعتذر، فيتوعده السلطان الجائر مثلا بالحبس والاعتقال والقتل أو ما شابه ذلك، ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر بدنيا أو عفوا بدنيا أو ماليا عليه، بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه، بحيث أنه يتضرر ماليا أو بدنيا إذا ترك التولي هذا المنصب، أو على من يتعلق به، تارة يقع الضرر البدني أو المالي عليه هو، وتارة لا يقع على أولاده، بحيث أن أولاده مثلا ماذا يعتقلون أو ما شابه ذلك، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفان. الإضرار بأولادك إضرار بك عرفان، أليس كذلك؟ كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده ونحوهم ممن يهمه أمرهم. هذا الكلام يقول الفقهاء سليم، لكن حتى في مثل هذه الموارد التي يكره الإنسان فيها على قبول المنصب من الظالم إكراها، لا بد أن نوازن الخطر الذي قد يقع علي، الخطر المحتمل الذي قد يقع علي لو تركت ولاية الظالم. الظالم يوقع علي خطر معين، يكرهني مثلا، يعتقلني، وما يطلب مني الظالم أن أرتكبه، أقوم بعملية موازنة. الظالم يطلب مني ماذا؟ أن أعذب السجناء في السجن. يطلب مني أن أعذب السجناء في السجن، وقد يصل الأمر إلى قتلهم، في حين أنا كل ما هنالك إذا رفضت سأعتقل. يعني مو على إطلاقها هذه الفتوى، هذه فيها عملية موازنة أيضا، هذه المسائل فيها عملية موازنة. المسألة 37، والعملية الموازنة طبعا يحتاج إليها شيء من الدقة والتفقه في الدين حتى الإنسان يميز المهم والأهم. مسألة 37. في مسألة 37 عندنا مسألة لا بد لها من تقديم مقدمات. عندنا اصطلاح يسمونه الأرض الخراجية، هذا اصطلاح سيأتي أيضا التعرض له بعد ذلك، لكن الآن لأننا نتكلم عن الخراج لا تأثر التعرض للأرض الخراجية، لأنه بعد ذلك أيضا ما راح يكون هناك توضيح واضح لها، لا تأثر التعرض له بشكل موجز. عندما كانت الدولة الإسلامية في بداية عصر الإسلام كانت الدولة الإسلامية صغيرة، وقعت الفتوحات، افتتحت العراق، الشام، مصر، إيران، مناطق المغرب العربي، الكثير من المناطق توسعت الدولة الإسلامية. على أثر هذا التوسع صار هناك كلام، ماذا نفعل بهذه الأراضي؟ الغنائم تقسم على من؟ على المقاتلين، مثلي الأرض أيضا نقسمها على المقاتلين، مثلا فنعطي لكل مقاتل 1000 كيلومتر مثلا، هل نقوم بهذا الفعل؟ الأراضي أيضا من الغنائم أم لا؟ من الغنائم. إذا ينبغي أن تقسم على المقاتلين، كل واحد نعطي 1000 كيلومتر 2000 كيلومتر، نقول له تفضل هي دفعة أرض لك ولأحفادك. هل نفعل هذا الفعل؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه خرج عليهم بجواب، قال لا، هذه تبقى للمسلمين الموجودين حاليا ومن سيولد منهم، حق لكل المسلمين، ماذا نفعل بها؟ هذه الأرض تؤجر مثلا، دليل مصلحة من المصالح، مو شرط بهذه الكيفية، غير محصورة بهذه الكيفية، لكن جرت كثيرة في ذلك الوقت على أن هذه الأرض يطلب منها تؤجر على صاحبها الموجود الآن إذا كان لها صاحب. الأراضي المفتوحة عنوها، التفتوا كلامي عن الأرض التي فتحت عنوى، نفسين الأرض التي فتحت بالقوة، مثل أرض العراق، أرض العراق أرض حراجية. هذه الأراضي التي فتحت عنوى تؤجر، يؤخذ منها ثمن للإيجار، ثمن الأجار اللي هو ثمن الأرض، أجرة الأرض، الأرض ما يملكها صاحبها هناك، متفقين؟ فيجب الخراج منها، هذا المبلغ الذي يؤخذ ثمنا لإجارة الأرض، وركزها ثمنا لإجارة الأرض، نفس الأرض مو الزرع، بغض النظر الأرض حصل أنتجت 1000 طن أو 5 أطنان، ما يهمنا، إحنا نتكلم عن الأرض، ما هي أرض. هذه الأراضي تسمى الأراضي الخراجية، ويجب الخراج في مقابل الأرض. صبحت المسألة. هذا الخراج كان يجمع ويوزع في مصالح المسلمين، تبنى به الجسور، يوزع على الفقراء من المسلمين، يتصرف فيه الحاكم الشرعي كما يرى، وأمره في الواقع للإمام عليه السلام، لكن حيث أن الخلفاء الجائرين اغتصبوا هذا المنصب، فقد ماذا؟ فقد كانوا يتصرفون بهذا الخراج، وإلا أمره إلى الإمام سلام الله عليه، بالأصل لأصل الشرع أمره إلى الإمام. ونحن عندنا روايات بالنسبة إلى الخراج أجازت لنا التعامل مع الخراج كما سيأتي إن شاء الله، معاملة أن يعني أجازت لنا أن نأخذ الخراج الذي بيد السلطان، سرب السلطان صار بيده خراج فأعطاني هدية من هذا الخراج، أو أعرف أن هذا القمح أخذه كخراج، يجوز لي أن أشتري هذا القمح منه، أتعامل معه كالمالك، نتكين الآن للمسألة، أعتبره كالمالك، وإن كان هو ليس بمالك بل هو غاصب في الواقع، وإن كان هو في الواقع ماذا؟ غاصب، لكن تسهيل من الأئمة سلام الله عليهم على شيعتهم أباحوا لهم هذا التصرف. أصبحت الآن أصل المسألة. إذا عندنا الخراج، إذا أصبح المقصود بالخراج، هناك إشكالات كثيرة على الأراضي الخراجية، أنا الآن ما بجيبها، وكيف نميز الأرض الخراجية، وهناك أحكام ربما تأتي بعد عدة صفحات عن الأراضي الخراجية، الآن نحن نعرض عنها فقط بهذا المقدار يكفي لتوضيح المقصود بالخراج. قلنا الخراج وجبة أخذ على نفس الأرض، مجري. عندنا أيضا في مقابل الخراج عندنا أمور أخرى يأخذها السلطان، قد يطلق عليها في بعض الإصطلاح بعض الأحيان هم اسم الخراج، لكن هي غير الخراج الأصلي، الخراج هي الخراج هو على الأرض، ها متفقين؟ وإن كان قد يطلق على بعض الضرائب التي يفرضها السلطان، يعبر عنها بضريبة المقاتلة في الروايات. المقاتلة شنو؟ فرض أن الزارع ينتج مزرعة تنتج 100 طن من الحبوب مثلا، يقول أنا لي 5 أطنان أو 10 أطنان العشر أو نصف العشر أو لي 15 طن بكيف هذا خب؟ هذه عبروا عنها في المقاسمة. هذه أيضا هذا الاتهام فيها. شوف على النسبة يسترق الأرض أنت زرعت كم وزرعت 100 طن ورايح ناخذ منك كمية كبيرة، زرعت طن واحد ناخذ منك كمية قليلة. ليش؟ لأن هي على السهم. فيستون الآن بين الخراج والمقاسمة، وإن كان قد يطلق عليه أيضا في بعض التعابير عند المؤرخين بأنه خراج أيضا يدخلونه في ضمن الخراج، وإن كان لكن هذا غير الخراج الشرعي. اتضحنا الآن؟ إذا صار الآن عندنا مصطلحين، مصطلح يسمى الخراج وهو أجرى على نفس الأرض بما هي أرض، وعندنا مصطلح يعبر عنه بماذا؟ بالمقاسمة. هذا يؤخذ على الزرع، إن كان منتوجه وفير زادت الكمية، صار جفاف قلت الكمية. خب هذا الخراج والمقاسمة. عندنا أيضا شيء ثالث مر عليكم في الجزء الأول وهو الزكاة. خب السلاطين يجمعون الزكاة، أليس كذلك؟ يرسلون وفود ليجمعوا الزكاة. هذه الزكاة أيضا يأتي لي ويأخذ من غنمي مثلا من 40 شاة يأخذ شاة. خب هذه الشاة التي أخذها خب هو غير مستحق لأخذها هذا الجائر. خب الكلام هو الكلام أيضا. سابقا قلنا أن الأئمة أجازوا لنا ماذا؟ شراء الخراج والمقاسمة، أليس كذلك؟ أيضا بالنسبة إلى الزكاة أيضا نفس الكلام. أصبحت الآن مسألة، خب هاي المسألة بطولها معقولة حتى تبين إلينا أنه يجوز أن نشتري من الجائر هذا الفعل، مع ملاحظة أن كلام المسألة عن الإنسان المدعي للخلافة العامة مثل الحكومات الأموية والعباسية ومثل الحكومة العثمانية مثلا اللي ذكرت قبل أقل من 100 سنة، سنة 1918 ذكرت الحكومة العثمانية في أواخر الحرب العالمية الأولى. خب خلينا نشوف هذه المسألة. أما الآن الحكام الموجودين الآن لا يدعون الخلافة، لا يدعون موقف الخلافة، يقولون نحن أمراء حكام لكننا لا ندعي الخلافة العامة. لا يسمي نفسه بماذا؟ مثلا بأمير الخب، لا يدعي أمرة المؤمنين على أي حال. مسألة 37، ما يأخذه السلطان المخالف المدعي. شوف هذه القيد مهم عند الشيخ الخوي، المدعي للخلافة العامة. شوف أهمية هذا القيد. من الضرائب المجهولة، من الضرائب المجهولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا بلا فرق بين الخراج وهو ضريبة الناقد والمقاسمة، وهي ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما. المعروف عن ماذا يقصد بضريبة الناقد لا أفهم، لا أعرف دقيقا ما المقصود ماذا يقصد، لكن المعروف عندهم أن الخراج هو ما يؤخذ بمقابل الأرض، والمقاسمة ما تؤخذ بمقابل ماذا؟ الزارع. والمقاسمة وهي ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما. خب إذا عندنا الشيئين الخراج والمقاسمة. يقول وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، المأخوذ بعنوان الزكاة أيضا ماذا؟ يجوز شراؤه. خب يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا، يعني يجوز أن تشتريه منه كما يجوز شراؤه، أيضا يجوز ماذا؟ أخذه مجانا. يجوز الأمرين، يجوز شراؤه ويجوز أخذه مجانا. وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه. طب أنت أيضا إذا أتى ليأخذ الزكاة منك تبرأ ذمتك بدفعك الزكاة إليه، مع أن الزكاة لن تصل إلى مستحقيها. هذا الجائر قد يوزعها على أقاربه كما صنع بعضهم، مش لي؟ خب حتى قام ثالث القوم نافذ الحضنيه بين نفيره ومعترفه، وقام معه بنو أبيه يحضمون مال الله حضنة الإبل نفسة الرغيف، مش لي؟ خب على أي حال، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة لم يأتي الظالم بنفسه خليفة ولا موفد من الخليفة، وحولت شخصا على المالك في أخذه منه. رسل الشق قالت له خولناك في جباية الخراج او الزكاة او كذا من المنطقة الفلانية، انت مخول، مخول ربما لحساب الشخص ايضا مكافأة له، جاز للمحول اخذه وبرئت ذمة المحول عليه، جاز للمحول عفوا اخذه وبرئت ذمة المحول عليه، يعني الذي حول ليأخذ الزكاة يجوز له ان يأخذه لان محوله الظالم، صحيح؟ والمحول عليه انا حول الظالم شخصا علي ليأخذ الزكاة ايضا، الكلام هو الكلام، وبرئت ذمة المحول عليه، نقطة، انتهت المسألة. الى هنا المسألة واضحة. الان نسأل السيد الخوي رحمة الله عليه، نقول ايها السيد كان كلامك عن الحقوق عن الحاكم الجائر المدعي للخلافة العامة الذي يدعي منصب الخلافة مثل الحكام الامويين والعباسيين، خب تشمل مثل الحكام اللي ما يدعون هذا الامر، لعل اغلب الحكام الحاليين من هذا النوع. يقول وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف او المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة او الكافر ايضا، طب تعالى يكون سلطان مسلم تعالى يكون سلطان كافر، طب المسلم سواء كان مؤالف يعني شيعي او مخالف يعني غير شيعي، لا فرق، الكافر ايضا كلهم في هذه المسألة سواء، ما داموا لا يدعون الخلافة العامة فكلهم في هذه المسألة سواء، في جوازه اشكال او عفوا في جريان الحكم عليهم اشكال، وعليه فالاحوط وجوبا عدم جريان هذا الحكم، فالاحوط وجوبا عدم البيع والشراء في هذا المال الخراجي، ولا تبرأ الذمة ايضا بالدفع اليهم. فهمنا المسألة؟ مسألة 38 السلطان المسلم المؤالف، طب المؤالف الشيعي لا يدعي الخلافة لأنه واضح عند الشيعي أن الخلافة لا تكون إلا لأهل البيت ولأي شيء ولي أمر المسلمين لا يدعي الخلافة، هذه نقطة، ولي أمر المسلمين لا يدعي الخلافة، إيه يدعي شرعية المنصب الذي يتولى انطلاقا من نظرية فقهية، أليس كذلك؟ بناء على فتوى الشيخ الخوي لا ايضا لا ينطبق عليه، لا يدخل لا في الاول ولا في الاخير، هذا مو سلطان بذاك المعنى، هذا قد ينطبق عليه السلطان المسلم المؤالف، يعني قد ينطبق عليه السلطان المسلم المؤالف، لكن ايضا في الاكتفاء بالدفع اليه ما لم تعلم بانه يصرفه في المصارف السليمه، واذا تعلم انه يصرفه في المصارف السليمه انتهت المساله بعد. تفتحين على انه ولي امر المسلمين، المسألة في عقل الغيبة يقول امرها الى المراجع، سمع شو اسمه ولي امر المسلمين احد المراجع في النهاية. مسألة 38 اذا دفع انسان مالا له الى اعقار، خب شخص اتى اليه اعطاك اموال، اذا تفضل مولانا هذه 1000 دينار تصرف فيها اصرفها على الفقراء، خب هذه الأموال تارة تكون حقوق شرعية خمس أو زكاة وما شابه ذلك، أو وقف أموال وقف مثلا أو من القبيل مثلا، قال هذه أوقاف للسارة مثلا أو للفقراء أو لكذا، وسارة لا، هذه أموال شخصية، أموال خاصة، هذه هي حقوق شرعية أعطيك إياها لتوزعها على الفقراء، أليس كذلك؟ طب إذا كان أموال شخصية أعطيتك إياها لتوزعها على الفقراء لا يجوز لك الأخذ منها إلا إذا أذنت لك في هذا التصرف، مثلاً أنا أعطيتك 1000 دينار قلت لك اصرفها على الفقراء، أنت صحيح أنت فقير لكن إذا لم تعلم من كلامي أنه اصرفها على الفقراء الذين أنت منهم فلا يجوز لك أن تصرف على نفسك، أي المفروض أنها أموال شخصية، فلا بد من الاذن في الاخذ منها، اما الاذن الصريح او بالفحوى، لا بد من ان تعلم اني قد اذنت لك في ان تصرف هذا الخمس او هذا المال عفوا عليك. أما إذا كان من الخمس أو الزكاة، خب إذا كنت أنت مستحق للخمس أو الزكاة ستأخذ حالك حال بقية الناس. وضحت المسألة؟ إذا المال الذي يعطى إليك لتوزعه على ناس تارة يكون مال شخصي وتارة يكون حق من الحقوق الشرعية. فإذا كان مال شخصي لا يجوز لك أن تأخذ منه إلا مع الإذن، إذا كان مو مال شخصي بل من الحقوق الشرعية يجوز لك أن تصرف على نفسك بقية الآخرين، أنت والآخرين على حد سواء. إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر، مالا له يعني مال لهذا الدافع إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس وكان المدفوع إليه منهم، الشخص الذي دفع إليه المال من هؤلاء الطائفة يعني من الفقراء مثلا أو من السادة أو من العلماء أو ما شابه ذلك، فهنا عندنا احتمالات. شوف الاحتمال الأول، فإن فهم من الدافع يعني فهم المدفوع إليه المال، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن. الإذن قد أفهم من الإذن أنه أن أكثر أو أقل، وإن لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه أصلا. أنا وكيل في توزيع المال، مو وكيل في أن أخذ نصف هذا المال ولا أربع هذا المال ولا جزء من هذا المال، المفروض أن هذه شنه وكالة. الثاني، الطرف الثاني، وإن دفع له شيئا مما له مصرف خاص كالزكاة ليصرفه في مصارفه فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره. أعطاه أموال 1000 دينار قال له هذه زكاة وزعها على الفقراء وهو فقير أيضا هذا الآخر، يجوز له أن يأخذ كبقية الفقراء، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع. لا يجب أن تحرز أن الدافع يأذن لأن أنت مصرف وقد وكلك في هذا الأمر. مسألة 39، جوائز الظالم حلال. الآن الظالم أعطاك جائزة، أعطاك هدية، ألقيت عليه قصيدة من الشعر فأعطاك جائزة، أعطاك 1000 دينار، هذه الجائزة حلال. حتى وإن يقول سيد القي حتى وإن علم ماذا إجمالا أن في ماله حرام. عندنا علمين كثيرا ما ذكرنا هذه المسألة، عندنا علم يسمونه علم إجمالي وعندنا علم يسمونه علم تفصيلي. ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي يعني تعلم أن هذا المال، هذه 1000 دينار التي أعطاك إياها هي مال حرام، هذا يقال علم تفصيلي بكون هذا المال حرام. واضح؟ عندنا العلم الإجمالي يعني أن تعلم أن في مال هذا الظالم أموال حرام، بس هذه 1000 دينار التي أعطاك إياها ربما تكون من الأموال الحلال ربما تكون من الأموال الحرام، يعني يحتمل أن تكون من الأموال الحرام ويحتمل أن تكون من الأموال الحلال. لا تعرف الحرام بعينه، تعلم أنت أن فلان بن فلان هذا الطاغية الذي لم يترك أرضا إلا انتهبها، خب هذا الإنسان قطعا في أمواله قسم كبير حرام، لكن خب ما تعلم بأن كل الأموال التي في يده حرام، صحيح؟ أليس كذلك؟ يجوز لك أن تأخذ من الأموال التي يعطيك إياها، بخلاف ما لو كنت تعلم أن كل الأموال التي في يده حرام، هنا لا يجوز لك الأخذ منها، لأنك تعلم أنه يأخذ أن في يده حرام، أنك تأخذ منه حرام. لا، العلم الإجمالي مو متضمن، العلم الإجمالي يعني متيقن أنت، شوف أنت متيقن على مثل ما كنت نويانا في أول الرسالة العملية، مثل شنه؟ مثل ما لو كان هناك فقيهين تعلم يقينا أن أحدهما أعلم من الآخر، منه الأعلم ما تدري أنت، إما هذا أو هذا. هذا يقال له علم شنو؟ علم إجمالي. ليش؟ لأن تتيقن أن أحد هذين هو الأعلم. لكن من هو الأعلم؟ علم من جهة وفي ضبابية من جهة أخرى. هذا هناك في باب العلم الإجمالي فصلنا المقصود بالعلم الإجمالي. قلنا علم بماذا؟ بالجامع وشك في الأطراف. هنا أيضا في مسألتنا تعلم يقينا أن في ماله مال حرام، لكن أي مال هو الحرام؟ هذا أو ذاك أو ذاك، الرابع أو الخامس أو السادس، لا تدري. خب هنا وإن علم إجمالا أن في ماله حراما وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه إلا أن يعلم أنه غصبون، إلا أن يعلم أنه غصبون. ما لم تعلم أنه غصب يجوز لك أن تأخذه، إذا علمت أنه غصب لا يجوز. فلو أخذ منه حينئذ وجب رده إلى مالكه إن عرف بعينه. طب لو أخذ منه حينئذ يعني حين علمه بأن ما أخذه غصبون، أخذت من الظالم وأنت تعلم بأن هذا الذي في يده مغصوب، افترض هذا الظالم من يغصب شيء يكتب عليه هذا المال مغصوب، افترض حتى الظالم هكذا يغصب الأموال ويكتب عليها مغصوب، ثم أعطاك صورة من هذه الصور التي كتب عليها كلمة مغصوب مثلا. خوف جيد. الآن هذا المال المغصوب ماذا يجب عليك رده إلى مالكه إن عرف بعينه؟ وجب رده إلى مالكه إن عرف بعينه، يعني إن عرفت أن مالك هذا المال هو زيد يجب عليك أن ترده إلى زيد. هذه المروحة تحلفنا لو المقيس يشتغلت نشوف الحل لأنه فلو أخذ منه حينئذ وجب رده إلى مالكه إن عرف بعينه، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة. خب هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تعرف صاحب المال بعينه، تعرف أن هذا المال لزيد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تعرف أن هذا المال لأحد أفراد الأسرة الفلانية أو أحد الخمسة رجال أو أحد العشرة رجال أو ما شابه ذلك. هذا هنا لا تعلم صاحب المال بعينه لكن تعرفه بين جماعة محصورة. طب وتارة لا تعرفه أنه أحد أهل البحرين مثلا، ما ينفع تعرف أنه أحد أهل البحرين، هذه شبهة غير محصورة، شبهة غير محصورة. وتأتي إن شاء الله مزيد بيان لها في كتب الأصول. فإن أدخل هنا إذا كانت الشبهة محصورة، يعني يعرف أن صاحب هذه الألف دينار هو أحد العشرة فيذهب إليهم ويسترضيهم يتراضى معهم في هذا المال، ترضي في كل واحد مثلا 50 دينار، يقول له أنا لا أدري ربما يكون هذا المال إليك فنحن نتصالح، فيتصالح معهم بمصالحة معينة في هذا المال. فإن أمكن استرضاؤهم وجب. طب إذا لم يمكن استرضاؤهم وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة، يقرع بين العشرة أشخاص فيدفع المال إلى من خرجت القرعة عليه. وإن تردد بين جماعة غير محصورة، يقول السيد الخوي تصدق به عن مالكه مع الإذن من الحاكم الشرعي، يستأذن الحاكم الشرعي فيتصدق بهذه الألف دينار عن مالكها وانتهى الأمر. على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته، إذا على الأحوط احتياط وجوبي أن يستأذن الحاكم الشرعي. خب إن كان يائسا عن معرفة صاحب المال، خب إذا لم يكن يائسا وإلا وجب البحث عنه وإيصاله إليه إلى أن ييأس. افترض استلمت أنت 1000 دينار وتعلم أنها لأحد أهل البحرين، لا تعرف من هو بعينه. جيد، ولكن لك تحتمل أنك تتعرف عليه خلال السنوات القادمة مثلا 3 أو 2 سنين، تبقي هذا المال جانبا إلى أن تتعرف على صاحبه. طب إذا يئت من التعرف على صاحبه تتصدق به. لذلك بعض الفقهاء يستشكلون، بعض الفقهاء رأيت لهم استشكالا، لذلك بعض الإخوة ما يروحون إلا حامي يخرج وياهم، بعض الإخوة ما يروحون إلا حامي يخرج إلى الحلاق، يشرب الحلاق 500 سلس مثلا، يروح حامل 500 سلس، ما يدفع دينار حتى يرجع له 500 ثانية، لأن 500 ثانية ربما هي من ماذا؟ من المال الحرام الذي أخذه الحلاق ثمنا لحلاقة لحية مثلا. ليش يعني الفقهاء يلتزمون انهم على العلم الاجمالي معا، لكن في الحلاق قد يقال انه لا يحصل علم اجمالي، قد يقال مثلا في موارد معينه انه قد ترتفع في بعض الصور حاله العلم الاجمالي مثلا، ارتفعت. اما اذا بقي العلم الاجمالي معا الاشكال في محله، الاشكال في محله. خب المسألة 40. خب هنا بعض المكروهات نقرأها سريعا. يكره بيع الصرف، بيع الصرف أحد أقسام البيع التي سيتم التعرض لها إن شاء الله في الصفحات الآتية، ربما بعد عدة دروس ندخل في بيع الصرف. خب بعد الانتهاء من الخيارات خب بيع الصرف هو بيع الذهب والفضة، بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، هذا يقال له بيع الصرف. إذا نأتي الذهب والفضة بالدنانير الموجودة حاليا أو الريالات الموجودة حاليا لا يقال له بيع الصرف، بل إذا بعت الذهب بالذهب أو بالفضة أو بعت الفضة بالذهب أو الفضة يقال له بيع الصرف. يعني بعت أحد المعدنين بأحد المعدنين، وجهت إلي؟ بعت الذهب بالذهب أو الفضة أو بعت الفضة بالذهب أو الفضة لا فارق، هذا يقال له بيع الصرف، له شروط معينة هناك يأتي التعرض لها. الآن نحن نتكلم عن بيع الصرف بغض النظر عن هذه التفاصيل، نقول بيع الصرف مكروه، يكره بيع الصرف، وعلل في بعض الروايات لأنه لا يسلم من الربا. خب وبيع الأكفان أيضا من ضمن المكروهات، بيع الأكفان. ليش؟ لأنه يسره وفاة الآخرين. من يجي بيع الأكفان إذا ملك الموت أحد له إجازة أو ما شابه ذلك، ماذا؟ هذا بائع الأكفان تفسد سوقه، فيتمنى أن يزوره ملك الموت مثلا. وبيع الطعام أيضا يكره بيع الطعام. ليش؟ لأن بائعه كما في بعض التعليلات أن بائعه غالبا لا يسلم من الاحتكار مثلا، ويحب الغلاء، يحب غلاء الأسعار. وبيع العبيد أيضا من ضمن المكروهات، بيع العبيد كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما. الجزار ورد تعليلها بأنه يقسي القلب، الحجام هذا الذي يقوم بعملية الحجامة، أرفع عملية الحجامة. خب عندنا الحجامة وهي إخراج الدم الفاسد، لها كيفية معينة الآن منتشرة في إيران كثير. يكره نعم أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما. ولا تيم خصوصا مع الشرط بأن يشترط أجرتان، الكراهة تشمل حتى صورة عدم اشتراط الأجرة، لكن مع اشتراط الأجرة تشتد الكراهة، الباب تتضح. ولا تيم مع الشرط بأن يشترط أجرتان. ويكره أيضا التكسب بضراب الفاحل، بأن يأتي بالثور مثلا ليقوم بتلقيح البقرة مثلا أو ما شابه ذلك، هذا يقال له ضراب الفاحل، بأن يؤجره لذلك، يؤجر فحله لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، بأن يقول لا أؤجره لكم لكن أعطيكم أحبكم إياه مثلا بشكل معين، بعنوان الجعالة، قد تكون بعنوان الإجارة وقد تكون بعنوان الجعالة، يعني يجعل له شخص دينار ليقوم بهذا الفعل مثلا، هذا أيضا فيه أجرة. المكروه هو أخذ الأجرة أو بغير إجارة بخفض العوض، أما لو كان بخفض المجانية أتى بهذا الفعل بخفض المجانية، لكن بعد ذلك أعطي له مبلغ بعنوان هدية لا بعنوان أن هذا المبلغ عوض عن مثلا من عنني هذا الثوب مثلا، بل بعنوان أنه هدية لهذا الشخص. خب هذا لا بأس به. أنا رأيت بعض الشهبة في بعض المناطق في البلد يلتفتون إلى هذه الحيثية، لذلك لا يأخذونها بعنوان الأجرة، بل يقولون بعنوان ماذا؟ تفضلوا هذه هدية مثلا حق الزحمة، هذه هدية الأولاد مثلا أو منها القبيل يعني. خب لا تكمل حتى غيره، تكمل أي شيء. مسألة 41، لا الفحل يعني الذكر، الفحل يعني الذكر. الآن الثور يقال له فحل، السيف مثلا يقال له فحل، عرف؟ أنتم ما عشتم في مناطق قروية شيخ، صحيح؟ اللي عايشين في مناطق قروية يعرفون العملية هذه بشكل واضح في البلد. عندنا يعني عندنا أشخاص عندهم في إيران، يقال جمثور في إيران، عندهم في إيران ماذا؟ يحملونها في السيارة ويذهبون بها من مزرعة إلى مزرعة، في اليوم الواحد ربما يذهبون إلى 4-5 مناطق، ويأتون بالثور إلى البقرة ليقوم بعملية ماذا؟ التلقيح، فتحمل البقرة بعد ذلك. خب بدل هذا خب يذهب من قرية إلى قرية، لأن مو كل ثور يصلح إلى هذا الأمر، ثور مخصوص حتى يكون الإنجابهم جيد. خب يأخذ ثمنا لهذا الفعل، يعطون إياه عنوان هدية مثلا حتى ترتفع الكراهة، حتى لو كان بعنوان أجرة مو حرام، ما قال حرام، مكروه، مكروه بعنوان أجرة. أنت ما حد الآن مسألة شيخنا؟ خب مكروه الكلام عن الكراهة مو عن الحرمة، كل المسألة مسألة في الكراهة مو في الحرمة. بيع الطعام مو الطعام الرطاب، الطعام الاكل يعني ايه مكروه، لانه لا يسلم من الاحتكار كما مكروه. خب لا يجوز بيع اوراق اليانصيب. خب اوراق اليانصيب اوراق معروفه، يكون تدفع دينار مثلا تاخذ ورقه وتدخل قرعه، قد تفوز وقد لا تفوز. مثلي يقول الفقهاء بأن أوراق اليانصيب حرام، ليش؟ لأنك تبذل مالا بإزاء شيء محتمل الحصول، فالتفت بإزاء شيء محتمل الحصول، أليس كذلك؟ لا يوجد شيء، هذه الورقة التي تعطى إليك ليست لها قيمة أصلا، تحتمل باحتمال الربح، احتمال وجود ربح. الفقهاء يقولون هذا حرام. نعم يستثنون من الشيء، يقولون لو أن شخصا اشترك في مشروع، الآن سووا مشاريع خيرية، مشروع لدعم ماذا؟ لبناء مثلا جامع ضخم في المنطقة الفلانية مثلا، فيسوون أوراق ويسووه للتبرع، أوراق للتبرع، من يتبرع 10 دينار نعطيه ورقة، ويسوي شخص قرعة بحيث أنه يقول أنا أتبرع 10,000 دينار كجائزة لماذا؟ لهذه القرعة، لهذه القرعة. هذا مو يانصيب، هذا شيء آخر، وإن كان قد يسمى يانصيب في اصطلاح، لكن هذا غير اليانصيب الذي تشكلون فيه. أنت هنا تدفع مو للقرعة، تدفع للتبرع للمسجد، وإن كان القرعة مثلا تشجعك أكثر، لكن أنت تدفع للتبرع لبناء الجامع مثلا. خب يقول لا يجوز بيع أوراق اليانصيب. النقض، فإذا إذا أوراق النقيض صار واضح المقصود بها. فإذا كان الإعطاء بقصد بالبدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، واضحة بعد المعاملة باطلة. وأما إذا كان الإعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به، فلا بأس به. وعلى كلا التقديرين، على التقدير الأول الذي حكم ببطلان المعاملة، أو على التقدير الثاني الذي حكم فيه بماذا؟ بصحة المعاملة، مش لي؟ التقدير الأول حكم ببطلان المعاملة، والتقدير الثاني حكم بصحة المعاملة. وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابته القرعة باسمه، لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان متصدي لها شركة غير أهلية يعني شركة حكومية من المال المجهول مالكه. خب الأموال الحكومية خب واضح أن السيد أخوي يتبنى أنها مجهولة المالك، مجري، وما دامت مجهولة المالك وأنت استلمت من شركة غير أهلية يعني شركة حكومية مؤسسة حكومية، فهذه الأموال مجهولة المالك، لابد أن تراجع الحاكم الشرعي ليقوم لإصلاحها لك، ولا يأمرك بأن تتصدق بربعها بثلثها أو بمبلغ معين، على أي حال هو يحدد لك. يقول فالمال المعطى لمن أصابت القرعة بإثمه إذا كان المتصدي للقرعة شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاح هذا المال قبل التصرف فيه، قبل أن تتصرف في هذا المال تراجع الحاكم الشرعي. الفقهاء عادة يقولون في مثل هذه المسألة لا يفرق أن يكون من تقلده. يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، عندك أنت دم زائد تتبرع بقسم من هذا الدم الزائد إلى المرضى، كما يجوز أن تبيعهم كيسا أو كيسين مثلا، وقد مر جواز بيع هذا الدم سابقا، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم قبل عدة صفحات. مسألة 43 يحرم حلق اللحية على الأحواض احتياطا وجوبيا. وما دامت مسألة حلق اللحية احتياطا وجوبيا أيضا أخذ الأجر عليها أيضا احتياط وجوبي حرمته. يحرم حلق اللحية على الأحواط ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك، يعني على الأحواط وجوبا، كذلك يعني على الأحواط وجوبا، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء فيجوز حينئذ. هذا قد يصل الحرج بالإنسان حرجا شديدا بحيث انه لا العقلاء لا يحتملون مثل هذا الحرج. اما اذا كان لا والله واحد يقول شوف هذا بربي لحيته، هذا عملية التعيير لا ينفك المفسدون عن تعيير المؤمنين في ارسال هذه الامور. اذا كان سننحني لكل تعيير هنا وهناك الاخر يقولون شوف هاي المرأة تلبس حجاب، هذا الانسان يروح الحاج سنترك الحاج، نترك الحجاب، نترك إطلاق اللحية، نترك الصلاة، نترك كل شيء بعنوان أن هذا شنو هو بعد معير بهذا الفعل. لا، مو بهذا المعنى. أن تفترض أن شخص مثلا شكله قبيح باللحية وما شابه ذلك حيث أن العقلاء لا يتحملون التعيير أو الحرج الذي يترتب على إطلاق اللحية. خب أو كان الإنسان في مجتمع بحيث أن إطلاق اللحية يوجب أن الناس وين ما يوصل الناس تنظر إليه، يعني يعتبرونه مثلا حالة تابعة جدا في غاية الشذوذ. هي بعد ما حدث السيد، السيد لم يحدد ما المقصود بالحلق و متى يصدق انه حلق، لكن في بعض الساعات ورد انه المعيار لا يصدق انه حلق، يعني لو اتى بالمكينة مو بالموس لكن كانت ناحمة جدا ايضا مشكلة، بحيث انه لا يصدق ان هذا فيه لحية. الكلام هو الكلام يعني. ومن مثل المشكلة
يعمل المكان في
لا يعمل دور الشغل غير نفس البنك انت اذا اشتغلت في البنك الاماري رايح تشتغل في الريبه لا تشتغل في البنك دوره شغله غير هي شيخنا نفس الصناعه دخل في جوال تقدم خامر يكون الانسان في امثال هذه الموارد ومن يتق الله يجعل له مخرجا آداب التجارة يستحب التفقه فيها في التجارة ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا نكمل هذه المسألة ونتوقف مسألة 44 يستحب التفقه فيها في التجارة ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ومع الشك في الصحة والفساد أجرى معاملة باع كتابان وأخذ ثمنه شك بعد ذلك في صحة هذه المعاملة لا يجوز له تقديم آثار الصحة وعليه فالثمن الدينار لقافي إذا ما يتصرف فيه لأنه من المحتمل أنه لا زال باقيا على ملك صاحبه لا يعلم أن هذا المال له هل يجوز لك أن تتصرف في مال غيره لا لا يجوز ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز للمكلف ترتيب آثار الصحة بل يتعين عليه الاحتياط بماذا بأن يستأذن من صاحب المال مثلا خب نعم لو أعرف جزما بأن صاحب هذا الدينار هو أخي وأعلم جزما أنه يقبل حتى بناء على كون المعاملة فاسدة يقبل بتصرفه في الدينار شفتين حتى بناء على كون المعاملة فاسدة يقبل أن أتصرف في الدينار تصير أو ما تصير هذه الحالة ويجوز لك هذه الحالة تصرف في الدينار ويستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماسس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقص المماسس هذا اللي يساوم تروح له يجي لك يشتري مثلا السلعة بدينار يقول الدينار يحاول ياتي ينزلها إلى نص دينار مثلا وفي ناس ما يشتري إلا سلعة الروح هذا الإنسان قد شنه قد يرفع السعر إلى حتى يساومه وينزل مثلا من هالصبي نقول يستحب أن تساوي بين الجميع في التسعير من البداية تعطي الجميع سعر واحد فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما فالظاهر أنه لا بأس به فرض يأتي أحد الفقهاء ليشتري منك مثلا فتقول القبهار تراعيه في السعر لعلمه أو لإيمانه أو ما شابه ذلك يقول السيد هذا لا بأس به فالظاهر أنه لا بأس به بعد ذلك يقول ويستحب أن يقيم منادا أتى شخص اشترى منك كتاب وذهب بعد أسبوع أتى قال أريد أن أسترجع أموالي وأعطيك كتابك أنت الآن غير مجبر على قبول هذه الاستقالة هذه الإقالة صحيح؟ تقول له تفضل روح يقول السيد يستحب لك أن ماذا؟ أن تقيله إذا كان نادما على هذا البيع ويستحب أن يقيل النادم كما يستحب ماذا؟ أن يتشهد الشهادتين عند العاقد ويكبر الله تعالى عنده ويأخذ الناقص ويعطي الراجح ويأخذ الناقص ويعطي الراجح يعني شنو يأخذ الناقص ويعطي الراجح خب لا يعني أنت بالنسبة إليك تأخذ ثمن اللي إلك أو أقل ما يضر بس لا تأخذ أكثر من اللي إلك إذا تريد تعطي الواحد أعطيه زيادة ما يضر اشترط إليك مثلا 10 بيضات أعطيه 11 ما يضر بس ما تعطيه أقل كيف يعني تعطي تأخذ الناقص وتعطي الزائد يعني الزيادة تجعلها في كف المشتري إذا كنت أنت البائع وبالعكس إذا كنت أنت المشتري تجعل الزيادة في جنب البائع لا تجعلها في جنبك كيف يعني خلي روحك نوع المظلوم باصطلاحنا تفضل غيرك عليك ويأخذ الناقص ويعطي الراجح مسألة 45 ليس فيها مزيد بيان لكن الوقت أدركنا والحمد لله رب العالمين.
المعارضة.